وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن الإسلام قام رضي الله عنه بقتال المرتدين حتى ثبت الله به الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائله كثيرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حبا شديدا ويثني عليه. نعم. الثاني عمر الفاروق، عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله تعالى عنه، وهو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، فكان المسلمون مستضعفين في مكة ويتهددهم الكفار، فلما أسلم عمر أعز الله به الإسلام واعتز به المسلمون لقوته وشجاعته وهيبته رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول، وذلك بعهد أبي بكر إليه رضي الله عنهما. نعم. ثم عثمان بن عفان ذو النورين الذي هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، وهو سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتت معه، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ثم ماتت معه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياه. وقد أنفق أمواله في سبيل الله عز وجل وجهز جيش العسرة واختاره أهل الشورى الذين أفضى إليهم عمر رضي الله عنه، أفضى إليهم باختيار الخليفة من بعده، فاختار عثمان رضي الله عنه وذلك بإجماعه. هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله العظيمة توحيده المصحف لما فتحت الفتوح وانتشر الصحابة والأنصار وكثر القراء وصار بينهم اختلاف في القراءات، وحد القراءة على مصحف على حرف واحد، وكتب المصحف العثماني المشهور ووزعه على الأنصار، فدرأ الله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم. وهذا من شفر الله لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام بهذا العمل الجليل وخلد ذكره في ذكر المصحف العثماني. مصحف العثماني يعني المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأنهى الاختلاف في القراءات التي كانت. هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل شهيدا مظلوما قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وجهاده وشجاعته معروفة رضي الله تعالى عنه، وعبادته وجهده وعلمه وفضله رضي الله تعالى عنه معروف. هؤلاء الخلفاء الراشدون. نعم.
إذا روى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أقال هذا الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يذكره.
لا، فهذا دليل على فضلهم وترتيبهم، هذا الترتيب في الفضل، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وكان الصحابة يصرحون بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه ولا ينكره عليه. نعم. نعم. وهذا علي رضي الله عنه شهد بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وسكت عن الثالث، قيل المراد به عثمان وقيل المراد به علي رضي الله عنه. نعم.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ظل احسنت ولا خافت ان النبيين والمرسلين على احسن من ابي بكر.
نعم. وهذه شهاده من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على افضل من ابي بكر. نعم.
وهو أحق قوم دائم الكلابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو أحق خلق الله بالخلافة، أولا لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختاره للصلاة بالمسلمين لما مرض عليه الصلاة والسلام، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له بالإمامة في الصلاة والوقوف في محرابه صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه الأحق بالخلافة، وهذا إشارة، هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى استخلافه من بعده. ولهذا قال الصحابة لما أرادوا بيعته: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فقدموه في الخلاف. نعم.
وهو أحق قولنا في الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا بإجماع المسلمين. نعم.
بقوله وثابته.
نعم.
وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له الصلاة على جيش الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، وكانوا موجودين بما فيهم أبو بكر وعثمان وعلي وبعض الصحابة، ومع هذا نص صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر، ولما رجع في ذلك أصر على أن يقدم أبو بكر في الصلاة. نعم.
وإن كان الصحابة على تقديمه ومبايعته،
إجماع الصحابة في يوم السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على بيعته واستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوا بالإجماع لما فيهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. نعم.
وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن إلا أن يجمعهم على ولاه،
قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. حصل اختلاف في الأول ثم تراجعوا فيما بينهم ثم انحسم الخلاف وأجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
ثم من بعده
عمر، وذلك بالعهد الذي عهد به أبو بكر لما حضر أبا بكر الوفاة، عهد إلى عمر بالخلافة، وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى من يخلفه تعين ذلك، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
ومن
ذلك الله رضي الله عنه بفضله المعروف سابقته في الإسلام وقوته وصرامته، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ولتقديم الصحابة له وعملا بعهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
ثم عثمان رضي الله عنه
بتقديم الشورى. الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك لإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر لما حضرته الوفاة، عهد بالأمر إلى أهل الشورى ليختاروا خليفة للمسلمين، وأهل الشورى ستة، هم عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه فبايعه المسلمون. نعم. ولما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما اجتمع المسلمون على بيعة علي رضي الله عنه، لأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة الذين سبقوه، وكان حقيقا وخليقا بالخلافة رضي الله عنه، ولكن حصلت الفتن في وقته لحدوث الشقاق والانجساس أصحاب الأهوى والأعداء في صفوف المسلمين، فحصل في وقته من الحروب والشقاق الشيء الكثير، لكن لا شك في خلافته وأنه خليفة المسلمين بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما حصل في وقت هذا لا يقدح من خلافه، هذا أمر خارج عن إرادته، وحاول رضي الله عنه أن يقضي على هذه الفتن وجاهد وقاتل الخوارج وحاول رضي الله عنه وبذل وسعه، لكن لم يتم الامر على المطلوب. نعم. الذين قاتلوه من الصحابة لم ينازعوا في خلافته، لم ينازعوا في خلافته، الذين قاتلوا في الجبل وفي صفين مع معاوية لم ينازعوا في أنه هو الخليفة، ولكنهم يريدون القصاص من قتلة عثمان، هذا الذي يريدون، يريدون القصاص من قتلة عثمان، ولم يقاتلوا علي رضي الله عنه أنهم لا يرون أنه الخليفة، وإنما يريدون القصاص من قتلة عثمان. نعم. هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. سماهم بالخلفاء وسماهم بالراشدين وأمر بالعمل بسنته مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رضي الله عنه الخلافة من باب كلامه وكان آخرها خلافة
عائشة رضي الله عنها. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة، وقد تحقق هذا في خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه، فكانت 30 سنة، ثم من بعد ذلك صار الأمر ملكا، صار الأمر ملكا، وجاء الملوك من المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضله، وكلهم من قريش، كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم، فهذه ميزة عظيمة تضاف إلى فضائله، بل هذه أعظم فضائله. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم، شهد لعكاشة بن محصن أنهم من أهل الجنة لما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله، فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. أي شهادة لعكاشة. شهد صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين لأنهما من أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وشهد لثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري رضي الله عنه، شهد له بالجنة، قال له أنت من أهل الجنة. وقتل رضي الله عنه شهيدا في حروب اليمامة مع المرتدين رضي الله عنه. نعم.
وكل من شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين شهيدا فدخلا من الجنة وقوله جاد بن طلق انه من اهل الجنة.
نعم.
ولا يسلم الى احد من اهل الجنة بجنة ولا نار.
نحن لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من عداهم فلا نشهد لأحد معين، لا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وأما الجزم بالجنة أو بالنار لمعين فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نجزم لأحد بشهادة أنه شهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل، لكننا نرجو للمحسنين، نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله يجاهد لإعلاء كلمة الله، نرجو له الشهادة. وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة، نخاف عليهم من النار، لكن لا نجزم لهم بالنار، أن الله قد يتوب عليهم. نعم.
ولا
يجزم
لأحد
منها
بالجنة ولا النار.
من أهل القبلة يعني من الذين يصلون، يصلون إلى القبلة. نعم.
إلا من
جلب
له الله عليه وسلم،
لأن الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما أعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نعلم الغيب، ما ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل، هل هي خير أو شر؟ ولو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يجب لنا الجزم له بالجنة، لكن هذا يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيقول من أهل فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم الخواتيم ماذا يختم لهذا الرجل او هذه المراه، ولكن هذا لا يمنع اننا نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير ونسيء الظن بالفاسق والعاصي ونخاف عليه، نخاف عليه من الشر. نعم. هذا موقف المسلمين من الشهاده الجنة والنار. نعم.
لكن لا نرجو المؤمن ونخاف على المسيء.
نعم.
ولا نكذب احدا من اهل الجنة بذنب.
هذه مسألة التكذيب، وهي مسألة خطيرة ومهمة جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي ثبت فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل وكثرة أدعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهله ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم، صاروا يخبطون بهذا الأمر. أما من ارتكب نافضا من نوافذ الإسلام كالشرك بالله والسحر والاستهزاء بالدين او تلخص الكتاب والسنة، فهذا لا شك في كفر. من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام حكمنا عليه بالردة، نحكم عليه بالردة والخروج من دين الاسلام ونكفره بذلك لانه ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام يقتضي ردته وكفره. اما من كان ذنبه دون الردة كشرب الخمر واكل الربا والزنا وشرب المسكر والسرقه، هذه كبائر، هذه كبائر وموبقات وخطيره جدا، لكن لا نحكم على مرتكبها بالكفر، بل نقول انه مؤمن بالايمان فاسق لكبيره، او نقول هو مؤمن ناقص الايمان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، لا نكفرهم بالكبائر التي لم تبلغ حد الشرك والردة، ولكن نحكم بهزتهم ونقصان إيمانهم، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، ويحكمون على شارب الخمر بأنه كافر، وعلى الزاني بأنه كافر، وآكل الربا بأنه كافر، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، لهم كافر ولهم مسلم، فإن مات على ذلك فهو كافر ويخلد في النار كما تقوله القوالب، وكلا المذهبين باطل. فالمؤمن يبقى معه أصل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تنقص إيمانه وتفسقه، لكن لا يقال انه كافر. هذا مذهب اهل السنه والجماعه من هذه المساله العظيمه. هناك فريق المرجئه على العكس من الخوارج والمعتزله، يقولون ان الايمان في القلب والتصديق في القلب، ولا تدخل فيه الاعمال، لا تدخل فيه الاعمال، فمهما فعل الإنسان لا يكفر بكفره ما دام أنه مؤمن في قلبه، والإيمان هو التصديق عنده، هو التصديق في القلب، مهما فعل، مهما دعا غير الله، ومهما أشرك، ومهما يقول، ما دام أنه مصدق في قلبه، مؤمن بالله في قلبه، فلا نحكم بكفره. لا يضر مع الإيمان معصية يقولون، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والإيمان بالقلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عنده، فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أتقى الناس، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة يتوسطون بين هاتين الطائفتين الضالتين، فيقولون لا، المعاصي تضر، تضر مع الإيمان وتنقص الإيمان، ويحكم بفسق صاحبها ونقصان إيمانه، لا كما تقوله المرجئة، لكنه لا يخرج بها من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا هو الموقف الصحيح المتمشي مع الكتاب والسنة. قد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه قال يا رسول الله وإن جنى وإن سرق؟ قال وإن جنى وإن سرق. ثم أعاد عليه الثالثة فقال يا رسول الله وإن جنى وإن سرق؟ قال وإن جنى وإن سرق وإن رغم أنف أبيك. فكان رضي الله عنه يروي هذه الكلمة ويرددها وإن رغم أنف أبيك. نعم.
ولا نذكر أحدا منهم إلا بجنة ولا نذكره عن الإسلام بهذا.
نعم. هذه مسألة أخرى، انتهينا من مسألة أهل الكبائر وحكم الإسلام فيها ومعرفة من ضل في هذا الباب، انتقل إلى طاعة ولاة أمور المسلمين، ولعلنا نقف عند هذا. نعم. الآية الأولى ليس فيها إلا أن النصارى أخف عداوة من اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وهذا شيء مشاهد، أن النصارى عندهم رأفة ورحمة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. فلا شك أن طبيعة النصراني أليد عريسة من طبيعة اليهودي والمشرك، ولكن لا يقتضي هذا أنهم على الإسلام، بل عندهم هذه الصفة وإن كانوا كفار. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذا قول في الآية. والقول الثاني أن المراد بهم النصارى الذين دخلوا في الإسلام، قال الله تعالى فيهم في نفس الآية التي معنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هذا القيد، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع. فالآية مخصصة بمن هذه صفته من النصارى، من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل عليه، هذا المقصود. ليس المقصود مطلق النصارى، النصارى عندهم عداوة للمسلمين شديدة الآن، يقتلون ويشردون كما تعلمون الآن في بلاد المسلمين، أفعال النصارى القبيحة وحروب الصليبيين وغيرها من معروف عداوة اليهود والنصارى للمسلمين. لكن منهم من آمن بالله ورسوله وانقاد للحق واتبع الحق، فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم. وأما الآية الثانية فبعد الأذان إن شاء الله. وقال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون، هذا الشرط، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. فمن لم يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن بل هو كافر. وكذلك في قوله في آخر سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. لهذا الشرط يؤمن بما أنزل إليكم يعني على نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم يعني على أنبيائكم بهذا الشرط. أما من لم يؤمن بما أنزل علينا فهو كافر. وكيف يقال إن النصارى مؤمنون وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون المسيح ابن الله ويصرحون بهذا؟ كيف يقال إنهم مؤمنون؟ إنما هذا في النصارى الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالنبيين وصار لهم أجران عند الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، هذه خطاب للنصارى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا الشرط أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه، الجواب في الآية نفسها من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وهل الذي يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ أو الذي يجحد نبوة عيسى عليه السلام من اليهود يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ حاشا وكلا. من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كيف نحكم لهم بالإيمان وهم يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ولا يؤمنون بالقرآن؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إيمان إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم.
وقال الشيخ وفقكم الله أي الذي يقصد من الصحابة أن يرجعوا إلى الإسلام سيرة وصحابية؟
هذا خلاف بين العلماء. هل إذا ارتد الإنسان ثم تاب هل ترجع له أعماله التي قبل بذله أو تبطل؟ على خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها تبطل أعماله ويعتبر له العمل من جديد بعد التوبة، وأما ما مضى فإنه قد حدث وبطل بالردة. والقول الثاني أن من تاب إلى الله قبل الموت رجعت إليه أعماله الصالحة التي كانت قبل الردة، وذلك من قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. في هذا الشرط فيمت وهو كافر، فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فدلت الآية على أن من مات وهو مؤمن وتاب إلى الله فإنها لا تحدث أعماله، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم الله،
ما رأيكم
في هذا
القول
أفضل الأمة عيسى عليه السلام ثم أبو بكر؟ لا، ما قاله أحد من الناس. لا، عيسى عليه السلام من الرسل، من أفضل النبيين، هذا لا شك فيه. لكنه لا يقال انه افضل من ابي بكر وعمر. نعم.
فإذا
كان خطأ
ابن الله ما رمضه إلى الدخول في الدخول الذي تكتب الآية عن الصحابة وتوضح مواضع قلوبهم ومواضع قلوبهم كرسولان من القرآن.
هذا من الدعوة إلى الوثنية ومن إحياء القبورية والعياذ بالله، فهذا عمل شرط والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأن أهل الشر لا يموت شرهم بل يبقى في صدورهم، وكل ما سنحت لهم الفرصة تنفسوا فيحيون هذه الآثار ويحددونها، ثم بعد ذلك يبنونها ويرممونها، ثم بعد ذلك يتمسحون بها ويتبركون بها. نعم. هذه الأشرطة لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراءها، بل يجوز منعها لأنها تشكك الجهال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الكلام في هذه الأمور ونشر ذلك بين الناس، لأن من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فلا يدخلون في ذلك ولا يبعثونه من جديد ولا يروجونه بين الناس خصوصا بين العوام والجهال. وأيضا الذي سجل هذه الأشرطة ليس من أهل العلم ولا من أهل العقيدة الصحيحة، وإنما هو متطفل يقرأ في الكتب ويسجل ولا يعرف الصحيح من غير الصحيح، هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. ولو كان من أهل العلم ما سجلها، لأن أهل العلم يمتنعون عن هذا. نعم. الرافضة وغيرهم كل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصهم أو تكلم فيهم أو في خلافة الخلفاء الراشدين فإنه ضال مضل، يجب الحذر منه والرد عليه وكبح باطله ومقاومة شره، يجب على طلبة العلم وعلى المسلمين التنبه لهذا الأمر. نعم. الذي يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور في تبليغ الدعوة وفي بيان الحق أنه كافر بالله عز وجل، مرتد عن دين الإسلام. الرسول علم أمته كل شيء، علمهم أمور السياسة وأمور الولاية والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، واهتم بذلك صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. فمن الذي يقول إن الرسول لم يعلم الأمة أمر الدولة وأمر السياسة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قاد المسلمين الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، أليس هذا هو عين السياسة؟ هذا هو عين السياسة وعين الولاية في الإسلام. الذي يتهم الرسول بأنه مقصر أو أن دعوته فاسدة هذا كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم. المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، في الجملة جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، هذا بلا شك. نعم. وأما التفضيل الخاص فهذا يرجع إلى مقامات الأشخاص ومكانتهم في الإسلام. تفضيل الخاص هذا له حكم، لكن التفضيل العام نعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار على حيث الجملة. نعم. يا أخي لا تعارض هنا الآيتين، لأن لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، فلا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، هذا التفريق بين تفريق بالإيمان والكفر. أما أن بعضهم أفضل من بعض فالله هو الذي ذكر هذا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والتفريق إنما هو في الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
الله، ما حكمه من تلاقى بالأوليان وخرجاء من أنها لا شيء مع الذين أنهم يعيشون
في الجبل يكفر بهذا الفكر، ولكن في الوقت نفسه يوجد هذا الحق وان كان قليلا. هذا لا يعذر لانه قامت عليه الفكر، بلغته الدعوه، ما دام يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القران ويسمع الاحاديث ويسمع الدعاة الى الله، دعاة الى التوحيد، ويصب على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه، هذا غير معلوم، لأنه قامت عليه في الحجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عمل أو تسبب في محرم يخرج من الملة، هل يحكم عليه بالكفر مباشرة دون أن يبين له، أم نتوقف عن تكفيره حتى تقام عليه الحجة؟
إن كان ممن يجهل فإنه لا يحكم عليه حتى يبين له، فإن استمر حكم برده. أما إن كان ممن لا يجهل فإنه يحكم عليه بالردة ويطلب منه التوبة لأنها سبقت عليه الحجة وقامت عليه الحجة. نعم. الذين يشركون نحكم لهم بالنار، لكن لا نجزم بخاتمته، لكن نقول فعلكم هذا كفر وهذا العمل كفر مخرج من الملة، لكن نحكم عليهم بأنهم من أهل النار، هذا يرجع إلى الخاتمة التي يموتون عليها، الله أعلم. هذا من حيث الأفراد، أما من حيث الجملة فنقول من أشرك بالله فهو كافر، ومن مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النار، هذا بلا شك من حيث العموم. في فرق بين العموم والخصوص. نعم. يكفي هذا. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد.
الله
تعالى.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين، تحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين وبقاء قوتهم، ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين وتسلط العدو غير ذلك من المحاريب. ومن حقوق ولاة الأمور الصلاة خلفهم ولو كانوا فسقة، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى حد الكفر، فما داموا لم يخرجوا عن الإسلام فإن ولايتهم باقية وطاعتهم واجبة، ولا يمتنع من الصلاة خلفهم إلا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها، ولو كان فاسقا في نفسه ما لم يصل إلى حد الكفر، ولو كان ظالما وجائرا بأخذ المال وسفك الدماء فإن ذلك لا يجيز مخالفته والخروج عليه. قد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عليهم كثير من الملاحظات كالوليد بن عقبة والحجاج مختار بن أبي عبيد وغيره وابن زياد، ما ذكر عن أحد من الصحابة ومن الأئمة أنه ترك الصلاة خلفه، لا سيما في الشعائر الكبيرة في صلاة العيدين والجمعة، وكذلك في الحج يحجون معهم وتحت قيادتهم مع الحجاج ومع غيره. هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أخبرهم أنه سيكون هناك، قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنة ولكن عليكم بسنتي، قال في الأول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديدا. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين وترك الصلاة خلفهم، نحو ذلك من المخالفات، فهذا من البدع. السنة
طاعته والصلاة قلبه والجهاد معهم أيضا. إذا استنفروا المسلمين للجهاد أو أمروا أحدا معينا بالجهاد تعين ذلك عليه طاعة لولي الأمر. وإذا استنفرتم فأجروا. وكذلك الحج، كان الأمراء يقيمون الحج وفيهم ما على بعضهم من الملاحظات ولم يختلفوا عليه ولم يقولوا لا نقبل الحج معك أو ما قالوا هذا. فهذا دليل على هذه المسألة العظيمة، عكس ما عليه الفرق الضالة التي تريد تشتيت الإسلام والمسلمين بزعم الغيرة عندهم. الغيرة ليست هكذا، هذا ليس من الغيرة بل هذا من البدعة، مع مناصحتهم مع مناصحة ولاة الأمور بالطريقة اللائقة التي تحببهم في الخير تحذرهم من الشر. المناصحة واجبة في الطرق الشرعية، ما نقول انهم نسكت عن اخطائهم وعن مخالفاتهم، لا، يناصحون بالطرق اللائقه التي كان السلف يناصحون بها ولاه الامور من غير اظهار للانكار عليهم او الحديث عنهم في المجالس او غير ذلك، فان هذا ليس من هدي السلف وهذا لا ياتي بخير وانما يزيد الشر شرا. لكن إذا وصلت النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناصح، هذا هو هدى السلف وهذا هو منهج السلف الصالح. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا بريئة لما هو مسؤوليتهم عليهم، مسؤوليتهم تكون عليهم. لكن المصلحة في طاعتهم والمصلحة في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق، هذا يترتب عليه مصالح عظيمة. والإرضاء عن بعض أخطائهم وفواتهم، هذا من ارتكاب خط في المفسدتين لدفع أعلاهما. فإن الخروج عليهم ونزع يد الطاعة يلزم عليه من المضار وسفك الدماء وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم، أكثر مما عندهم من المنكرات الخاصة بهم. ولذلك تجنب السلف رحمه الله مناقلة الأئمة، تجنبوا مخالفتهم، صلوا خلفهم، حجوا معهم، جاهدوا معهم، مع العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاء أمراء فيهم وفيهم، فيهم خير وفيهم شر، وفيهم من جانب الشر فيه أكثر، ومع هذا كان المسلمون ملتفين حول أئمتهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأما مذهب الفرق المخالفة فسيأتي ذكرها. نعم.
ونظر التوجه إلى تعظيم أقوال المسلمين
برا كان كافرا، برا يعني عاملا بالبر وهو الطاعات المستقيم على طاعة الله، وهذا إذا توفر لا شك هذا أحسن وأتم. أو فاجرا وهو فاسق، فجور المراد ينفس هنا ليس فجور الكفر، اما اذا كفر فانه لا طاعه له. نعم. وقال ابن
الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلاه الجمعه وصلاه العيد، هذا كان السلف يصلون خلف أمرائهم، وكان الأمراء يصلون به الجمعة والعيد، ولا ذكر عن أحد منهم يتخلف عن الصلاة لفسق الأمير أو لظلم ما تخلف منهم أحد، لأنهم إذا أقاموا بطاعة الله فأطع الله معهم، صل معهم، هذه صلاة عبادة، إذا أقاموها صل معهم.
نعم.
ولما في الصلاة معهم من جمع الكلمة.
نعم.
قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من حق الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا يكف.
هذا معلوم، من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين له، حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة من أنواع الردة. فإذا ارتكب شيئا من أنواع الردة بعد ما قال لا إله إلا الله حكمنا بردة، حكمنا بردة. أما ما لم يضع منه شيء فإنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليه، ولا نفتش عما في القلوب، فقلوب أمرها إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. نعم. فنحن ما لنا إلا الله. نعم.
ولا نكفره من الإسلام بعمله.
هذا الحديث يقولون ضعيف، لكن بعضه موافق للأحاديث الصحيح. أعيده.
قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله.
نعم، هذا من أصل الإيمان حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة. نعم.
ولا يكفره بذنب،
ولا يكفره بذنب ما لم يستحل، يعني ما كان دون الشرك من الذنوب، ما كان دون الشرك من الذنوب فإننا لا نكفر به ما لم يستحل، كأكل الربا، إذا أكل الربا هذا ذنب عظيم كبير من كبائر الذنوب، لكن إن قال إنه حلال فهذا كافر، لأن الله حرم الربا وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريم. أما إذا أكل الربا مع اعترافه بتحريمه فهذا فاسق. كذلك السارق والزاني شارب الخمر لمجرد العمل لا نكفره، لكن لو اعتقد أو قال إنه حلال حكمنا بكم، لأنه مكذب لله ولرسوله. نعم.
ولا يخرجه من الإسلام بعمل،
هذا المراد عمل يعني دون الشرك. نعم.
والجهاد الماضي مباح لله عز وجل حتى يضاف الى اخوهما بالسجاد.
نعم، وكذلك هذه الجمله وهي ان الجهاد ماض حتى يقاتل اخر هذه الامه الدجال، هذا تشهد له الاحاديث الصحيحه. نعم.
لا يجده يوم كامل ولا احد يعادله.
الإيمان بالقدر هذا سبق أنه من أصول الإيمان في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
ومن
السنة
تولي
أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك به.
ومن أصول أهل السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، ومحبتهم مطلقة رضي الله عنه لما خصهم الله به من الصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فضلهم الله به من العلم والعمل، فهم خير القرون، خير القرون بعد الأنبياء، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب احترامها، ولا يجوز الكلام في أحد منهم، ولا يجوز تصيد أخطائهم إن كان لبعضهم أخطاء فلا نتصيدها ونظهرها للناس، لا يجوز هذا، لما لهم من الفضائل التي تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، له من الفضائل ما يغطي ما يصدر منه من الخطأ ويكفر ما عنده من الخطأ. ونحن مأمورون بمحبته وموالاته والثناء عليه وترك تلمس الأخطاء له، تنقص أحد منه. قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين يعني الفيل الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآجره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والآيات في مدحهم والثناء عليهم كثير. وأما من السنة صح في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو واحد من غير الصحابة من المؤمنين أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا رياء فيه ولا سمعة خالصا لوجه الله ما بلغ في الثواب والأجر والفضل مثل المد من الطعام الذي يتصدق به صحابي ولا نصف المد. الجبل من الذهب أكبر الجبال من الذهب لا يعادل المد وهو ربع الصاع يتصدق به رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصف المد ولا نصيفه يعني نصف. أي فضل أعظم من هذا؟ يجي واحد ويتلمس لبعض الصحابة أخطاء أو عثرات يظهرها للناس ولا يجوز الدخول فيما شجر بينهم في وقت خلافة علي رضي الله عنه من الخلاف بسبب الفتنة والفتنة إذا جاءت والعياذ بالله إن خطرها عظيم. أخذت عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما بويع لعلي رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذين زرعوا الفتنة وصاروا يثيرون الفتن حتى قامت الحروب بسبب هؤلاء الذين المندسين قتلوا عثمان ثم اندسوا في جيش علي ثم أغرموا الحرب في وقعة الجمل وفي صفين وغيره. هذا ما هو من نفس الصحابة رضي الله عنهم هذا من ناس مندسين من أهل الفتن الذين ينفذون العداوة ويصطنعون الخلاف
حتى حصل معه. ومن دخل فيها من الصحابة هو مجتهد يريد نصرة الحق، يريد نصرة الحق، مجتهد، كلهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، والخطأ مغفور، ولهم من الفضائل والمناقب ما يكثر ويغطي ما يصدر من بعضهم من الأخطاء رضي الله تعالى عنه، لهم من السوابق في الإسلام. فلا يجوز لنا أن ندخل في الحروب التي حصلت والفتن التي حصلت إلا على وجه الاعتذار لهم، أما على وجه التخطئة فهذا لا يجوز. أهل السنة لا يدخلون هذا البلد، إنما يعتذرون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون في هذا الأمر إلا مضطرين، وإلا فالأصل الكف وعدم الدخول. لكن من اضطر للدخول ليرد على مضطر أو يجادل مارقا فإنه أيضا يتوقع ويعتذر عن الصحابة ويعتقد فضائله، وأن ما حصل من بعضهم فإنه مغمور بفضائله وسوابقه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم، هنا والقاعدة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خذ هذه الآية نصب عينيك ولا تحد عنها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
ومن السنة
صلى
الله عليه وسلم ولهم وحاسنهم والتراحم عليهم والاستغفار لهم والجرح عن جسم مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد قومهم.
ما شجر بينهم يعني من الاختلاف، ما شجر بينهم من الاختلاف، لأن هذا الاختلاف بينهم عن اجتهاد يتحرون فيه الحق أو الصواب، فما كان من صواب فلهم فيه أجران، وما فيه من خطأ فهو مغفور. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، لا يكفي انك تتحدث عن فضلهم فقط او تكتب عن فضلهم، بل لا بد ان تعتقد هذا بقلبك. اما ان كتبت او تكلمت مجرد كلام او مجرد كتابة من غير اعتقاد بذلك بقلبك فهذا لا يكفي. نعم.
قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى
هذا موقف المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، هذا موقف المؤمنين من صحابة نبيهم أنهم يستغفرون لهم ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان، ويسألون الله أن يزيل الغل وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. نعم.
وقال الله تعالى محمد رسول الله الذين معه الكتاب على الكفار والأمام بينهم،
هذه صفته والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار أقوياء، على الكفار أقوياء، لا تأخذهم بالله
لومة لائم، لأنهم أعداء الله ورسوله، فهم يبغضونه أشد البغض ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم بالله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما بما بينهم الرحمة بعضهم لبعض كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذه صفة سيماهم في وجوهه من أثر السجود. صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثرة السجود طاعة لله سبحانه وتعالى، كثرة الصلاة تهجد في الليل والجهاد في النهار جهاد في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماء في وجوههم من هذا الشيء. ذلك مثلهم يعني صفتهم في التوراة، وصفهم الله في التوراة في هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف لهذه الأمة موجودة في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. وإن جحدها اليهود وحرفوها هي موجودة بخبر الله سبحانه وتعالى، نعم، الذي أنزل التوراة. نعم. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع. نشأ الإسلام في الأول ضعيفا والصحابة قليلون ومستضعفون مثل الزرع أول ما ينبت، ثم إنه قوي شأنه مثل ما يطوى الزرع ويشتد، ثم يظهر له فراق تظهر للزرع تلتف حوله وتساعده، أخرج شطأه فآزره يعني قواه، والشطأ هي فراق الزرع، فاستغلظ فاستوى على سوقه على قصره، استوى يعني ارتفع على سوقه جمع ساخر والقصر، هذا مثل للزرع عندما يتكامل يعجب الزراع، هذا الزرع يعجب الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من الثمرة ولما فيه من الالتفاف بعضه مع بعض ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بالصحابة الكفار، فالكفار يغتاظون من الصحابة ويبغضون الصحابة. واستدل بعض الأئمة على كفر الرافضة من هذه الآية، لأن الرافضة يبغضون الصحابة، والله جل وعلا يقول ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من صحابة رسول الله ويبغضهم أنه كافر، يغيظ بهم الكفار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيبا. ومن السنة التراضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من خواصهم وأطولهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من أهل البيت، لأن الله لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. من أهل بيته. نعم.
ومن
أسئلة
التوقي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هن أمهات المؤمنين، هذا من حقوقهن أنهن أمهات المؤمنين، يعني في الاحترام والتوقير وتحريم التزوج منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنهن أمهات المؤمنين فهذا في نص القرآن، أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين في التوقير والاحترام وعدم التزوج منهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم. لماذا؟ لأنهن زوجاته في الجنة، لأنهن زوجاته في الجنة، لأن الله خيرهن بين أن يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتزوجن غيره، أو أن يبقين مع رسول الله ويصبرن على الفقر والباقة والشدة في المعيشة. فاخترن الله ورسوله والدار الآخر فصبرن على واقعهن، فجازاهن الله بهذا الجزاء أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. وقصر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهن: لا يجوز لك النساء من بعدي، لا يحل، لما ذكره قال لا يحل لك النساء من بعدي، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيب. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة قصر الله رسوله عليهن وجعلهن زوجاته في الآخرة رضي الله تعالى عنهن. أما من ناحية الحجاب ومن ناحية عدم المحرمية تحريم الخلوة فهن كسائر نساء المسلمين أجنبية، ولذلك أمرهن الله بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمرهن الله بالحجاب عن رجال الأمة، مع أنهن أمهاتهم، لكن دل على أن هذا ليس في المحرمية، لسنا أمهاتهم في المحرمية ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوة، فإنهن في هذه الأمور كسائر نساء المسلمين، مأمورات بالحجاب ومنهيات عن الخلوة مع أحد، وأيضا هن أجنبيات من ناحية النسب. نعم أجنبيات، إلا أنه لا يحل لهم تزوجهن لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا عليهن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على فضلهن وشرفهن ومكانتهن عند الله سبحانه وتعالى. وأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تزوجها في مكة قبل البعثة، ثم أنزل الله عليه القرآن وبعثه وهي معه، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الملك عليه والوحي عليه في أول مرة وجد شيئا من الشدة عليه
قال لقد خشيت على نفسي، قالت خلّى قالت كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. فما زالت توصلهما حتى هدات من روعه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصره والتأييد في حياتها رضي الله عنها في مكه وبشدة اذى الكفار وهي الى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده بنين وبنات كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية التي تسراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها في الخير بعد وفاتها، حتى ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اصابتهن غيره من ذكره صلى الله عليه وسلم لخبيث. والثانيه سودة بنت جمعة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في مكة أيضا. وبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت لا أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة وأبقى في زواجي لك، ما تريد بذلك شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم وماتت قبله، نعم ومات قبلها، مات قبلها، بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. والثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلا وتوفي، فتوفي من نسائه وهو حيث كان خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية توفين قبله رضي الله تعالى عنهم. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ودخل بها وهي بالتسع سنين، ولم يتزوج ذكرا غيرها، وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، من أن الوحي كان ينزل على فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، فهي أحب النساء إليه، وأبوها هو أحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ولما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الشرعية شيء كثير، فكانت فقيهة النساء، وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية ويرجعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الوفاة، وأنهن لا يظهر التفضيل بينهن، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى. فهذه لها فضل السبق والمناصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعليم الأمة أمور دينها، وكانوا يرجعون إليها. وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها، المحبة الشديدة يدل على فضلها رضي الله عنها. والخامسة ميمونة، الخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله تعالى عنها. والسادسة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها. والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالذي عقد لها هو رب العزه سبحانه وتعالى، وكانت تفتخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كم؟ هذه سبع. والثامنه جويريه بنت الحارث، جويريه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والتاسعه ام سلمه، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعاشرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن الحارث رضي الله تعالى عنها. والحادية عشرة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ إحدى عشرة. توفي قبله منهن اثنتان، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن. نعم.
ومن السنه التراضي عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين المطهرات من كل سوء،
لأن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأفضل النساء. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء. فاختيار الله لهن لرسوله دليل على فضلهن على غيرهن من نساء الأمة. نعم. هذا أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث هذه خديجة أو عائشة على قولها. والصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الأخرى. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله، قد برأها الله من الإفك الذي يرم به، رماها به المنافقون. المنافقون يتصيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهروا الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا بين المسلمين، فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بينما كان في غزوة بني المصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادتهم أنهم يرتحلون آخر الليل، يرتحلون آخر الليل من مدينتهم، فيأتي الصحابة يحملون أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هودجهم ويضعونه على الراحلة. وكانت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صادف أنها قبيل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجته، ذهبت لقضاء حاجته، ولما رجعت وجدت أن الناس قد رحلوا، لأن الذين يحملون راحلتها يظنون في الهودج، كانت خفيفة خفيفة المحمل، فظنوا أنها في الهودج فحملوه على الراحلة وساروا. جاءت عائشة وقد ذهب الجيش وهي في الليل، ماذا تعمل؟ من حنكتها وعقليتها العظيمة قالت أبقى في هذا المكان لأنهم يفقدوني سيأتون، ولأن المكان مكان مهلكة، لو ذهبت فإنها يخشى أن تضيع وتهلك، امرأة أيضا ما تدري الطريق، فمن حنكتها أن بقيت في المكان ولم يصبها رعب أو وحشة بشجاعتها وقوة إيمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. أصابها النوم نامت، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه من عادته أن يتأخر عن الجيش لأنه كثير النوم ويتأخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به، فقام وركب راحلته. فلما أقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه سوادا، فجاء يستدرك ما هو، فلما قرب منها استيقظت، فلما عرف أنها عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ راحلته ووطئ على يدها حتى ركبت رضي الله عنها، ثم قاد بها الراحلة ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحلة بها حتى أتى الجيش. عند ذلك طار المنافقون فرحا وقالوا إنه موعدك للرجل وأنها إلى آخر ما قالوا، قبحهم الله. طيب أرأيتم رجلا يجد امرأة في مهلكة ماذا يعمل؟ يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو النساء إلى النساء ما يتركها، حتى ولو كانت من الكفار ما يتركها، لأن هذا إنقاذ نفس، فكيف بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا استنقاذ لها من الألم وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث، لأنهم تأثروا بهذه الكلمة فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبر عبد الواهب الأبي بن سلول قال في المنافق اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد الأمر على عائشة وبيت أبي بكر وعلى أبي بكر اشتد الأمر بالصحابة كلهم رضي الله عنهم حتى أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إفك يعني كذب ما حد يصدق من زوجة الرسول فراش الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخله شيء من الشك فراش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخله الشك ومن شك فإنه كافر لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أجفى النساء وأطيب النساء ولهذا سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل سبحانه هذا تنزيه لله أن يختار لنبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون فهذا عيب لله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانه هذا بهتان عظيم لا يمكن أن يصدق أبدا اللي فيه إيمان ما يمكن يصدق أبدا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء اللي يقرب المرأة إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يحد يجلد ثمانين جلد وتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة ويقسم عليه بالقسط إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن الذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين كفروا.
أيها الأحبة في الله نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.